الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتطرق ونتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو من آداب العمل. الله عز وجل أمر الناس بالعمل، وأمرهم بالسعي في الأرض وبالأكل من رزق الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلذلك الاعتماد على الغير من المخلوقات أمر مذموم في شريعتنا. فالمسلم مطلوب منه السعي لكسب المعيشة، وليعف نفسه ويعف أهله وولده من التعرض لسؤال الناس وإبداء الحاجة لهم. ولذلك ليس من الأمر الطيب أن يجلس المرء المسلم في بيته ويتواكل ويجعل لسانه سائلا للناس، يجعل أهله يسألون غيرهم لأنهم لا يجدون كفايتهم وهم في قوة، وهذا الرجل يستطيع أن يعمل. فهذا مذموم في شريعتنا الحنيفية. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني يأتون إلى الحج لكنهم لا يأتون بالزاد معهم، ويقولون: نحن متوكلون. فيحجون إلى مكة ويسألون الناس، يعني إذا أتوا ليس لديهم من الزاد من شيء، ويسألون الناس هناك. يقول ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لقي ناسا من اليمن فقال: ما أنتم؟ فقالوا: متوكلون. فقال رضي الله تعالى عنه: كذبتم، أنتم متوكلون، إنما التوكل رجل ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله عز وجل. الذي يلقي الحبة في الأرض هذا عمل وأدى بالأسباب وأتى بالأسباب، ثم بعد ذلك أنتج هذا المحصول لأنه متوكل على الله عز وجل. إذن يلقي الحبة في الأرض هذا قد أدى وعمل بالأسباب، وهو بذلك متوكل على الله عز وجل، ولم يكن متواكلا تاركا للأسباب المشروعة. ولذلك شريعتنا السمحاء حضت على السعي للكسب من عرق الجبين، وذمت الذين يتركون ذلك، فأصبحوا يسألون الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا الذي يسأل الناس ولا يعمل، فهو يتكفف الناس ويسألهم، فهو يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من أجل سؤاله للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة لا تصلح، يعني الذي يسأل الناس: أعطوني من الأموال وأعطوني من كذا وأعطوني من كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أي فقر شديد، أو لذي غرم مفضع، أي عليه دين كبير، أو لذي دم موجع. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر العظيم. ولذلك تجد في بعض الأحيان رجلا قويا في جسمه وفي بدنه، فهو لا يذهب ويعمل، فقط الذي عليه يذهب ويطلب من الناس الأموال وغير ذلك. فهنا أمر مذموم إذا كان يستطيع أن يتكسب بنفسه ثم يذهب للناس ويطلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حظا على العمل بكسب اليد وعرق الجبين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يأخذ الحبل ويحتطب ويقطع الأشجار إلى آخره، يقول: خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، لأنك إذا ذهبت إلى الناس فهذا قد يعطيك وهذا قد يمنعك، فاحمل الحبل على ظهرك واحتطب واحمل الحطب على ظهرك فهذا خير لك، وبعه فهو خير لك من أن تسأل رجلا فيعطيك أو يمنعك. ولذلك السعي في الأرض لأجل إعفاف الأهل وإعفاف الولد وإعفاف الوالدين وإعفاف جميع من أنت ملزوم بنفقتهم والنفقة عليهم، إن كان هذا السعي بنية خالصة طيبة تبتغي بذلك وجه الله عز وجل فهذا جهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من جلده ونشاطه، يعني مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا من جلده ونشاطه يعني قوته ونشاطه في العمل، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله أي لكان خيرا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا لهم أنواع العمل الطيب، قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، يعني إذا ذهب يعمل وهو قوي لكي ينفق على صغاره وأبنائه قال فهو في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذا في هذا الحديث أمر عظيم، بيان أن من ذهب يتكسب لأجل أهله لأجل ولده لأجل والديه، فإذا كان يعمل هذا العمل لأجل هذه الأمور فهذا في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام خير قدوة لنا في العمل والسعي، فما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورعى الغنم، ورعي الغنم من العمل الذي يتكسبون به، وكان لكل نبي حرفة وعمل يقوم به، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالعمل يقول ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل بعمله، يعني خير الطعام الذي تأكله يا عبد الله ويا أمة الله الطعام الذي تأكله من أكل يعني من عملك الذي تعمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. انظروا هذا النبي داود صلى الله عليه وسلم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من عمل يده، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أعمال مختلفة ولم يتميز عنهم، كما حدث في بناء المسجد وفي حفر الخندق، فكان يحمل التراب والحجارة كما جاء ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد أن نعلم أن للعمل والسعي على الرزق سلوكيات وأخلاق ينبغي أن يتحلى بها العامل. نذكر شيئا من هذه الأخلاق وهذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها وأن يعمل بها العامل. من هذه الآداب استحضار النية الطيبة، فالمسلم يبتغي من عمله إشباع البدن من الحلال والكف عن الحرام، ويبتغي من عمله التقوى على العبادة وأن يتقوى على هذه العبادة فيصبح قويا لأنه سيأخذ من المال إلى آخر ذلك، وأن يعمر الأرض وأن ينفع الآخرين، فهو بهذه النية الخالصة لله عز وجل النية الطيبة يرتفع الدرجات العلى عند ربه سبحانه وتعالى. فالعمل المباح من حيث الأصل إذا نوى به فاعله التقرب إلى الله عز وجل لما ينتج من هذا العمل من خيرات فإنه يؤجر عليه. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، يعني المباحات إذا كانت بنية طيبة، مثل التقوي على العبادة والكف عن الحرام وإشباع البدن من الحلال وعمارة الأرض ونفع الآخرين، فبهذه النيات الصادقات تتحول هذه المباحات إلى طاعات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني حتى اللقمة إذا جعلتها أنت في في امرأتك. هذا عمل قد يقول الإنسان في الأصل أنه مباح، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تؤجر من أجل نيتك على ذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بالعمل والعامل عدم تأخير العمل عن وقته. كل يملك من الأعمال ما يملك في وزارته، في شركته، إلى آخره. فالأصل أن يؤدي المسلم العمل في وقته دون أي تأخير، وكما يقال: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. فمن الآداب أنك تبادر في العمل، فقد يترتب على ذلك، يعني في التأخير، أذية للآخرين، فلا بد عليك أن تبادر في ذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بالعمل والعامل التبكير إلى العمل والالتزام بالمواعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في أول الأوقات في النهار، في أول النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في هذه الأوقات. فالمسلم الذي يعمل ينبغي عليه أن يحرص على التبكير، فإنه الوقت المبارك. وأما الذي يعمل عند غيره، كمن يعمل في الوزارات، يعمل في الشركات الخاصة التي يملكها غيره، فهذا لابد عليه أن يلتزم بمواعيد العمل المحددة، وأن لا يتأخر، ويكون ذلك سمة عليه. ولذلك بعض الناس وبعض المسلمين قد يسيء في العمل، قد يتأخر كثيرا ولا يبالي. لا، لابد عليك أيها المسلم أن تكون ممن يبكر إلى العمل وتلتزم بالمواعيد المحددة لك في هذا الأمر، وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل. كذلك من الآداب الجد والنشاط في العمل. فالمسلم يذهب إلى عمله بجد ونشاط دون تباطؤ، دون كسل. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، كما يقول الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. والأعمال لا بد لإنجازها من جدية ومن نشاط. ولذلك في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوءه، يعني بالماء، لكي يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي، أي النبي يقول لي ربيعة، قال: فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى الهمة العالية لهذا الصحابي الجليل، أنه يطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لم يطلب ناقة، ولم يطلب دراهم ولا دنانير، إنما طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة رضي الله تعالى عنه: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثرة السجود. إذن لابد أن تكون همته عالية وأن يجد في العمل. فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل أن يكون جادا في عمله وأن لا يفتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك من الآداب المتعلقة بالعمل والعامل إتقان العمل. فالمسلم يتقن عمله ويحسنه، يكون على قدر المستطاع يؤدي هذا العمل على الإتقان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فبعض الناس يهمل في عمله ولا يدري أنه في ذلك يخون أمانة بين يديه. وكذلك هناك بعض الأعمال إذا لم تتقن قد يؤدي ذلك إلى ذهاب أنفس وأموال وغير ذلك. بعض الصناعات إذا لم تتقن قد تؤدي إلى هلاك الأنفس، قد تؤدي إلى ذهاب الأموال وغير ذلك. فلا بد على العامل أن يتقن عمله. وكذلك من الآداب المتعلقة بالعمل والعامل هو التواضع وتجنب الكبر. ونتكلم عن هذا الموضوع، يعني عن التواضع وتجنب الكبر، لأن العمل لا بد أن يكون فيه في الغالب رئيس ومرؤوس. وفي بعض الأحيان تجد الرئيس متكبرا على المرؤوس يتكلم عليه بصفة فيها كبر فيها خيلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. إذن أمر الكبر أمر عظيم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فليتواضع كل رئيس لمرؤوسيه، وليتعاون كل مرؤوس مع رئيسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا القدوة الحسنة، فقد كان يعاون أصحابه فيما يقومون به من أعمال، ويساعد أهله في بيته في تواضع عظيم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا. فلا بد على الإنسان أن يتجنب هذه الصفة المذمومة. كذلك من الأمور ومن الآداب المتعلقة بالعمل والعامل عدم الانشغال بأمور الدنيا عن العبادة والطاعة. بعض الناس قد يكون يعني مشغولا في عمله حتى إنه ينسى صلاته، حتى إنه ينسى عبادة ربه عز وجل. فالمسلم يعمل لكي يحصل على الكسب الطيب له ولأسرته، وهو عندما يعمل يكون واثقا من تحقيق أمر الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا كان العمل لأجل هذه الأمور فإن ذلك لابد ألا يشغلنا عن طاعة الله عز وجل فيما أمرنا به من سائر العبادات. فلا بد أن تكون نظرتنا إذا كنا عاملين ألا ننسى عبادة ربنا عز وجل. كذلك من الآداب البعد عن العمل الحرام وعن الكسب المحرم. فالمسلم يختار عملا لا يتعارض مع الشريعة، لا يعمل في بيع الخمور، لا يعمل في المؤسسات التي تتعامل في الربا وغير ذلك. فلا بد على المسلم أن يبتعد عن العمل المحرم لكي يكون كسبه طيبا. كذلك من الآداب المتعلقة بالعمل والعامل الأمانة. فالمسلم أمين في عمله، لا يغش ولا يخون ولا يتقاضى رشوة من عمله، وهو حافظ لأسرار العمل. لابد لأسرار العمل أن يحفظها هذا العامل ويؤدي العمل على أكمل وجه. كذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعاملين حقوقهم، فيدفع لهم الأجرة المناسبة دون ظلم وفي وقتها، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، كما أنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه من رعاية صحية واجتماعية بقدر المستطاع المتعارف عليه في البلد. فينبغي للعبد ألا ينظر إلى تجمل الدنيا وإلى وظائف الناس العالية إذا لم يتمكن منها، فإن ذلك يؤدي به إلى ازدراء نعمة الله عز وجل التي أنعم الله بها عليه. وأما في أمور الآخرة وأحوال الدين فإنه ينبغي للموفق أن ينظر إلى من هو فوقه فيقتدي به ويستمر في الطاعة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما اختاروا. الآداب المتعلقة في هذا الباب كثيرة جدا، ولكننا ذكرنا شيئا منها. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.